الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، ينبغي جميعا أن نعلم أن أعظم نعمة من الله عز وجل علينا بها هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. هذا الإسلام الذي اصطفى الله عز وجل به عباده، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله للعباد، هو في الحقيقة معنى قائم يحكم قلوبهم وأبدانهم. هو في الحقيقة نظام شامل يشمل حياة الإنسان في كل المناحي. فتجد أن الإسلام قد نظم علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأنشأه، وكذلك ينظم علاقته بنفسه، فجعل له من وسائل التزكية وإصلاح القلب وإصلاح العمل ما بها يرتقي في درجات الفضل والإحسان، ونظم أيضا علاقته بغيره سواء كان قريبا أم بعيدا، مسلما أو غير مسلم، فنظم علاقته بأقرب الناس إليه وهم أسرته بالأب والأم والزوجة والأولاد والأرحام، وكذلك بمن هم قد اقتربوا منه قرب أبدان بالجيران، وكذلك نظم علاقته بالبعيد بالناس، نظم علاقته بغيره في مسائل المعاملات والبيوع وكل هذه الأمور. وكذلك الإسلام نظم علاقة المسلم بغير المسلم من الذمي من المسالم من المحارب، نظم علاقته بكل من حوله، حتى علاقة المسلم بالكون، حتى علاقته بالبهائم، حتى علاقته بالطيور. الإسلام نظام شامل يحكم المسلم في كل مناحي الحياة. ولذلك دعونا نبدأ هذه الحلقات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة متقبلة، والتي هي في محتواها تبين أثر العقيدة الإسلامية في بناء الشخصية المسلمة. العقيدة ليس كلاما نظريا نعرفه، أقسام التوحيد، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أين أثر ذلك؟ ولذلك كانت فكرة هذه البرنامج أن نظهر كيف نستنبط من العقيدة آثارا تؤثر في حياتنا، نرتقي بها في علاقتنا بربنا، في أخلاقنا، في جميع مناحي الحياة. ومن باب نسبة الفضل لأهله، كانت هذه الفكرة في ذهني بعد قراءة كتاب شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب، وهو كتاب العقيدة وأثرها في بناء الشخصية المسلمة، كيف تتغير بالعقيدة، كيف تغير الصحابة بالعقيدة، كيف تغير المسلمون الأوائل بالعقيدة. لك أن تعلم أن أي خلل في الأخلاق مثلا، أي خلل في الأخلاق ناشئ من خلل في العقيدة. نعم، خلل الأخلاق وسوء الأخلاق دليل على خلل في الاعتقاد. واحد ماشي في طريقه وبعدين أصابه حادث، نزل من سيارته بدأ يشتم ويسب ويصرخ ويتطاول، هذا رجل عنده خلل في الاعتقاد. كيف؟ لأنه إما ظالم وإما مظلوم. لو مظلوم هناك وسائل لأخذ حقه، ألا يتجاوز، أن يأخذ ما فسد أو أن يسامح، وإما ظالم تجد أن سوء الخلق في مثل هذا الموقف نابع من ضعف في الإيمان بقضاء الله وقدره. الإنسان المتكبر ده خلق سيء جدا، من أسوأ الأخلاق الكبر، هذا ناشئ من ضعف معرفة بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما قصمته. اللي بينازع ربنا سبحانه وتعالى في صفة خصيصة به يقسمه الله سبحانه وتعالى في صفات من صفات الله هي صفات كبرياء وعظمة لا ينبغي أن تتخلق بها، وفي صفات يحسن لك أن تتخلق بها كصفة الرفق إن الله رفيق يحب الرفق، كصفة الرحمة الراحمون يرحمهم الرحمن. ولذلك تجد أن المتكبر عنده فساد في الأخلاق نابع من خلل في الاعتقاد أيا كان حجم هذا الخلل. هذا الاعتقاد أو هذه العقيدة هي في أصل معناها فيها معنى القوة والصلابة والثبات. العقيدة دي يا إخواني مسائل يعرفها المكلف ويؤمن بها من طريق يصدقه، وبعد أن يؤمن بها خلاص بقت مسائل محفوظة في الذاكرة أو في العقل أو في القلب. لا، مسائل يعرفها ويؤمن بها ويحبها ويعمل بها ويتحمس لها ويدافع عنها وينشرها، هي دي العقيدة. هذه العقيدة مكانها القلب، فإذا عمر القلب بعقيدة صحيحة صدقني والله سيظهر أثر ذلك على جوارحك. ما تحاولش تقنعني إن قلبك أبيض وقلبك عامر بالإيمان وإنت خلقك سيء وإنت كذاب وإنت مجاهر بالمعصية وإنت تبارز الله بالمعصية وإنت مرابي وإنت تارك للصلوات. ما ينفعش، هذا أمر غير متصور عقلا. صلاح القلب يتبعه صلاح في العمل، وفساد العمل دليل على نوع فساد في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كانت العقيدة بمثابة ضمان لأمان المجتمعات، إن نزع العقيدة من قلوب الناس أو تهوين شأنها هو بمثابة نذير شؤم يوشك أن يعم بالخراب على الناس. العقيدة دي ضمان وأمان للفرد والمجتمع. لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، اللي جاره قاعد في بيته خايف منه، اللي جاره كل ما مراته تدخل البلكونة تنشر أو تفتح الشباك الآن الآن يكون ده بيتجسس عليه، اللي جاره بيخرج ويخاف فمركب كاميرا مراقبة على الباب عشان خايف إن حد يتطاول على بيته أو إن حد يخونه في بيته. فربط النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان وبين ذلك، ونفى الإيمان أو كماله عن هذا المؤذي للجيران في ربط لبيان أن العقيدة لابد لها من أثر في حياة الناس، لابد لها من أثر يظهر على صاحبها. ولذلك كان هذا البرنامج الذي هو يستعرض نموذجا لعنصر أو ركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. تعالوا بنا لنعرف ما هو اليوم الآخر وكيف نؤمن به وما أثر الإيمان به في حياتنا كي نسير إلى الله، لأن اليوم الآخر ده بمثابة رحلة إجبارية يوشك أن يركب فيها كل إنسان. متى وكيف؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على خاتمة حسنة. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وحسن الخاتمة، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.